أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ذكر أحكام القرض. الحكم الثاني: القرض من المستحبات الأكيدة، لا سيما إذا كان الطرف الآخر مؤمنا وذي أوذي الحاجات لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته. وتدل على ذلك عدة روايات. ففي الصحيح عن جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام: القرض الواحد بثمانية عشر، وإن مات حسبتها من الزكاة. إذا كان هذا الشخص كل درهم قرض إنما يكون يعطى جزاؤه يوم القيامة 18 درهم، وأما سائر الصدقات لا، ضعف عشرة، درهم بعشرة كما ورد في الآية الشريفة، حسنات بعشرة. وقال في الصحيح الآخر أيضا عنه عليه الصلاة والسلام: مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشرة. الشهيد رحمه الله في اللمعة يوجه ذلك، لما القرض يكون الدرهم القرض بثمانية عشر ودرهم الصدقات إنما تكون بعشرة؟ والسر يرجع يقول: لأن القرض دائما يقع في يد المحتاج، إذا لم يكن محتاجا لا يأتي أن يقترض، فلذلك هذا لرفع حاجته ودفع كربته، بينما الصدقات قد تقع في يد المحتاج وقد لا تقع حينئذ، هذا هو الفرق. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أقرض مؤمنا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، أي في نمو، وكان هو في صلاة من الملائكة، أي في دعاء من الملائكة. وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء وحسنات، وإن رفق به في طلبه جاز على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب. ومن شكى إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين. هذه الرواية نريد أن نطبقها في عصرنا الحاضر مع ما عملنا بالنسبة إليه، لا المقترض لا الميسور يتبع، ولا المعسور الذي يريد أن يأخذ وينوي أن يتبع الدين أيضا. وأنه الكذب متواتر عندنا حينئذ، كيف نعمل هذه؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كشف عن مسلم كربته من كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربه يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. والروايات في ذلك كثيرة. العامة والخاصة يقولون باستحباب القرض. الحكم الثالث: القرض عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب وقبول دال على الرضا بالإيجاب بكل لغة تدل عليها، وتجري المعاطاة فيه بإقباض المال وقبضه بها بهذا العنوان من دون احتياج إلى صيغة، لما عرفتم من أن المعاطاة مطابقة للقاعدة، إلا إذا ورد دليل خاص يدل على عدم جواز، تجري في جميع العقود إلا ما دل دليل خاص على عدم جريانها. الإجماع قائم على أنه لا تجري المعاطاة في عقد النكاح، أما في غير العقود تجري. ولذلك الحكم الرابع: يعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين في سائر العقود والمعاملات من البلوغ والعقد والقصد والاختيار. الخامس: يعتبر في المال أن يكون عينا مملوكا، فلا يصح إقراض الدين لأنه لم يكن عينا، ولا المنفعة لأنها لم تكن عين خارجية، ولا ما لا يصح تملكه لم يكن مملوكا كالخمر والخنزير، ولا يعتبر كونه عينا شخصيا، أي أنه عينا شخصيا خارجا دائما لا يكون كذلك. فيصح إقراض الكلي، يأتيه ويقول أقرضني 1,000,000 دينار، وهو يقول أقرضتك 1,000,000 دينار، وتقع الكتابة بينهما، هذا كلي. لكن لما يريد أن يدفع هذا الدين الكلي يكون لابد أن يكون في عين شخصية، بأن يوقع العقد على الكلي، وإن كان إقباضه لا يكون إلا بدفع عين شخصية. سادسا، مال القرض إما مثلي أو قيمي، ويعتبر في الأول ضبط أوصافه وسائر خصوصياته التي تختلف باختلافها القيمة والرغبات، وأمثلتها كثيرة. ففي القديم كتب القديمة يضربون الأمثلة بالحبوبات والأدهان، في زماننا المثليات موجودة بكثرة لا حاجة إلى كل التي يجري الآن في المصانع والمعامل، إنما هي مثلية، إذ هي بأوصاف معينة مكتوبة، مقدارها خصوصياتها كل ذلك. الآن المثلي منتشر عندنا. وأما القيمي فإنه يكفي فيه معرفة القيمة كالجواهر والحيوان كالغنم، فلا يجوز إقراض ما لا يمكن ضبط أوصافه إلا بالمشاهدة كاللحم والجواهر ونحو ذلك، فإن اللحم إذا لم تشاهده بخصوصياته لا يجوز إقراضه. سابعا، لا بد أن يقع القرض على معين، فلا يصح إقراض المبهم، وأن يكون معلوما قدره إذا كان مكيل كيلا، وإذا كان من الموزون وزنا، وإذا كان من المعدود عدا، فلا يصح إذا كان مجهولا لاستلزامه الغرر حينئذ. ثامنا، يشترط في صحة القرض القبض والإقباض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد القبض، ولا يتوقف على التصرف، إذا قبضه ملكه، تصرف فيه أم لم يتصرف هذا خارج عن العقد، وإنما قبضه إنما يتم بقبضه يتم العقد. والحكم التاسع، القرض عقد لازم، وسيأتي ذكره إن شاء الله.